إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا اللهم إن أبقيتنا لرمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله واجعلنا فيه من المقبولين يا ربنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا ربنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا ربنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع المحاضرة التاسعة في هذه السلسلة المباركة الموسومة بسلسلة مكارم الأخلاق وهي المحاضرة السادسة في خلق الأمانة وقبل البداءة أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين أحبتي في الله في هذا اللقاء واللقاء السادس بين خلق الأمانة نعيش أمام موضوع على قدر من الأهمية كبير فمع صورة من أعظم صور الأمانة ألا وهي أمانة المال فبعد أن بينا فيما مضى من لقاءات مفهوم الأمانة، ثم وقفنا أمام الأمانة على مائدة القرآن، ثم الأمانة على مائدة السنة، ثم بدأنا الحديث عن صور الأمانة. ذكرنا من صورها أمانة العبادة، أمانة الجوارح، أمانة العلم، وفي هذا اللقاء مع أمانة المال. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيشها لحظات طيبات أمام هذه الصورة الهامة من صور الأمانة، ألا وهي أمانة المال. وفي البداية لا بد من تصحيح بعض الأفهام، أي بعض المفاهيم عند بعض المسلمين، لأن هناك من المسلمين من يفهمون أحاديث الزهد الواردة في السنة المطهرة فهما خاطئا، فيعتقدون أن الفقر ممدوح وأنه على المسلم أن يترك الدنيا كلية، وهذا مفهوم خاطئ وفاسد. وسوف نبين الآن تصور الإسلام فيما يتعلق بالمال والغنى والثراء، ونظرة الإسلام للفقر والحرمان من خلال القرآن الكريم وسنة النبي الأمين، حتى نكون على بينة من أمرنا. فأقول وبالله التوفيق إن الإسلام له تصور فيما يتعلق بالمال والغنى، فقد اعتبر الإسلام المال زينة للحياة الدنيا. على مائدة سورة الكهف يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالمال زينة، فلا بد أن تتجلى هذه النظرة الإيمانية لقضية المال عند المسلمين في بذل هذا المال فيما ينفع وفيما يؤدي إلى عمارة هذا الكون والذي استخلفنا فيه، في قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الخلافة تقتضي منا عبادة الله الواحد، وتقتضي منا عمارة الكون، ولن يتأتى لنا هذه العمارة إلا من خلال الغنى والثراء والمال. فالإسلام ينظر إلى المال على أنه نعمة عظيمة جدا، والدليل أن الإسلام اعتبر الفقر مصيبة ينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله منها ومن شرها، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ بالله تعالى من الفقر. وكلكم يردد قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته، لو كان الفقر رجلا لقتلته. فالفقر مصيبة ينبغي على الإنسان أن يستعيذ بالله منها ومن شرها، لأنها تجلب الويلات هذه واحدة، بل حث الإسلام على الدعاء بطلب الغنى، حث الإسلام على الدعاء بطلب الغنى. وقد ورد في صحيح الإمام البخاري، عفوا الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه بالغنى، ومعلوم أن النبي قدوتنا وأسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بل ومن أدعية الصباح والمساء كان النبي يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بل جعل الإسلام من دلائل حب الآخرين وابتغاء الخير لهم الدعوة لهم بكثرة المال ووفرته. من دلائل حب الآخرين أن تدعو لهم بوفرة المال وكثرته. فقد جاء عند البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لصاحبه وخادمه أنس عندما جاءت أم سليم بابنها أنس ليخدم رسول الله، وطلبت من رسول الله أن يدعو لأنس، فكان من دعاء النبي أنه دعا له بكثرة المال، فدعا الله تعالى له: اللهم أكثر ماله، اللهم أكثر ماله. وكذا دعا النبي لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعروة بن جعفر بالبركة في تجارتهما، كما جاء هذا في صحيح الإمام البخاري. إذن من علامة حب الآخرين أن تدعو لهم بوفرة المال وكثرته. كذلك اعتبر الإسلام الغنى بعد الفقر نعمة يمتن الله بها على عباده. قال تعالى مخاطبا النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: ووجدك عائلا فأغنى، سورة الضحى، وكلنا يقرأ القرآن أو يسمعه. فالله تعالى يخاطب النبي ممتنا عليه مبينا فضله جل وعلا على نبيه. قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، أي إلى الشريعة وإلى القرآن، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. وهذا بمعرض المنة والفضل، بيان فضل الله على النبي. فالغنى بعد الفقر نعمة، الغنى بعد الفقر نعمة. وقال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، في معرض الامتنان على قريش في سورة قريش. قال تعالى: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالغنى بعد الفقر منا ونعمة. جزاك الله خيرا. كذلك أكد الإسلام أن المال ركن هام لإقامة الدين والدنيا. المال ركن هام لإقامة الدين والدنيا. قال تعالى في سورة النساء الآية الخامسة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قوام للدنيا والدين معا. فمثلا أنت كي تتمكن من أداء فريضة الصلاة أنت تحتاج إلى المال. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وحتى تستر عورتك تحتاج إلى قميص يستر، سروال تحتاج إلى ملبس، وهذا يحتاج إلى المال. كذلك فريضة الحج لكي تؤديها تحتاج إلى مال، نفقة، تحتاج نفقة الحج، حصول على تأشيرة بأموال، حصول على تذكرة سفر بأموال، فترة إقامتك بالأرض بالأراضي المقدسة تحتاج إلى أموال، تحتاج أن تترك مال لأولادك في فترة سفرك. إذن المال قوام للدين والدنيا، للدين والدنيا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والحديث جاء في صحيح الجامع من حديث أبي واقب الليثي. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر الصديق، أو كما قال النبي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان تاجرا معروفا في مكة، وكان كثير المال كثير الغنى والثراء، فأنفق ماله لخدمة الإسلام. ولذا يقول النبي هذا مبينا منزلة المال، أن مال الصديق كان في خدمة رسول الله، كان يعطف به العبيد، وكان ينفق به في سبيل الله، فخرج من ماله كله لله رب العالمين حبا لله وحبا لرسول الله. والحديث أخرجه الإمام أحمد بن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كذلك عندما تقرأ آيات القرآن فيما يتعلق بقضية الجهاد تجد دائما في غالب الآيات يتقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. كذلك جعل الله تعالى الرزق الوفير ثمرة يرغب إليها إتيان الصالحات، يعني العمل الصالح من ثمرته إيه؟ الرزق الوفير. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أدي علاج الفقر يا جماعة، تقوى الله. الذي يريد السعة عليه بتقوى الله بعد الإيمان بالله تعالى، لأن الله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، شرطين هم يا جماعة، إيه النتيجة؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آدي علاج الفقر والحرمان، الإيمان وتقوى الله عز وجل. وفيما يتعلق بلفتحنا عليهم، قال أهل العلم، لأنه كثيرا ما نسمع البعض يقول لك فتح الله عليه، قال أهل العلم: إن قلت لأخيك فتح الله عليك لابد أن تعقبها بالخير لا فقط، لأن فتح الله عليك فقط قد تؤدي لفتوحات أخرى، إنما إن أردت الأصوب أن تقول له فتح الله لك، أما إذا قلت فتح الله عليك تواصل فتح الله عليك من فضله، فتح الله عليك بالخير، يعني لازم تعقبها بإيه؟ بما يبين مقصدك من فتح الله إيه؟ عليك. لفتحنا عليهم ما سكت، ولكن لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض، من السماء والأرض. إذن من ثمرة الإيمان والتقوى سعة الأرزاق، فالرزق يحتاج إلى تقوى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له رزقه وينسأ له أثره فليصل رحمه، أو كما قال النبي. يعني اللي عايز الخير يزيد عنده قوي عليه بصلة الأرحام، اللي عايز ربنا يبارك له في العمر عليه بصلة الأرحام. يبقى العمل الصالح يثمر إيه؟ الخير العميم. عشان كده دائما أقول لك: إن وجدت ضيقا ابحث في أعمالك وأقوالك. ليس العملية زنات قوي، شوف حالك، إما أن تكون قاطع للرحم، وإما أن تكون مقصر مع ربك، وإما وإما وإما، فعليك أن تعالج التقصير إن أردت سعة في الرزق. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كذلك جعل الله تعالى الحرمان والحاجة نتيجة يرهب بها من اقتراح السيئات. يعني المعصية تؤدي للحرمان، تؤدي للضيق في الأرزاق. سبحان الله. الدليل قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل الآية 112. اقرأ كده الآية مرة ثانية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني الأرزاق وفيرة جدا، فكفرت بأنعم الله. إيه يعني إيه كفرت بأنعم الله؟ أي لم تشكر النعمة. إذا من الله على عبد بنعمة فلم يشكر، النتيجة خرج منها ولم يشكر. أهم كان عندهم النعمة ولكن ما شكروها، جحدوها وأنكروها ولم يعملوا بمقتضاها، النتيجة إيه؟ سلبت، وبدلوا بعد السعة ضيقا، وبعد الاطمئنان خوفا. يا رب سلم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. شوف لباس الجوع، شبه الجوع باللباس، واللباس من طبيعته يكون ملاصقا للأبدان، أي الجوع ملازما له كلباسهم، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يا رب سلم سلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، أو كما قال النبي. الذنب يؤدي لحرمانك الرزق والتضييق عليك، واضح؟ كذلك جعل الإسلام الغنى أو الغني عفوا المنفق أحد اثنين تمدح غطتهم، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها في الناس، أو كما قال رسول الله. الحسد المذكور هنا هو بمعنى الغفة، الذي يسمى الحسد المحمود، لأن الحسد قسمين: حسد محمود وحسد مذموم. تاني، الحسد قسمين: حسد محمود يعني حسد طيب ومرغب فيه، وحسد ذميم قبيح يأكل الحسنات. الحسد الممدوح هذا هو المذكور في حديث النبي: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هذا يغبط ويتمنى المرء أن يكون مثله، أن يرزق مالا وفيرا وينفقه في الخير في سبيل الله تعالى، فهذا هو الحسد المحمود. ورجل آتاه الله حكمة يعني علم فهو يقضي بها في الناس، العلم أيضا صاحب العلم يغبط، فلك أن تتمنى أن تكون مثله وأكثر منه علم، فهنا يحمد الحسد. الحسد ده اسم الحسد المحمود اللي هو الغبطة، إنما هناك بقى الحسد الإيه؟ المذموم، مرض من أمراض القلب، وقل أن ينجو منه الإنسان. ومن درجات الحسد كراهية النعمة على الغير، يعني تمني زوال النعمة، ده يعني أقصى مرحلة في الحسد، وده بقى الطغيان في الحسد. إنما مجرد أن تكره النعمة على أخيك ده حسد، ولا يسلم منه إلا من رحم ربي وعصر. يعني تشوف أخوك على نعمة تكره ده تتضايق، أو ده حسد وأنت لا تشعر، فأنت في حاجة ماسة أن تجاهد نفسك أن تنجو من هذا الداء العضار. عليك أن تتمنى الخير للغير، أنت مسلم فعليك أن تحب النعمة لإخوانك وترجوها لهم، وإياك أن تكون كارها لنعمة أنعمها الله على عبد من عباده. دي مشكلة خطيرة جدا، هذا هو الحسد. الطغيان في الحسد معناه تمني زوال النعمة عن الغير، ده طغيان بقى في الحسد. إنما مجرد أن تكره النعمة على أخيك هو ده الحسد المذموم، نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم منه. وده مرض من أمراض القلوب. ويكفيك أن تعلم أن سيد الحساد هو إبليس، هو ده زعيم مملكة الحسد والحاسدين، لأنه أول من حسد. حسد من؟ حسد آدم عليه السلام ولم يسجد له. فكل من اتصف بهذه الصفة القبيحة فهو إبليسي الصفة، إن أنت تكره النعمة على أخيك. فانتبهوا لهذه الحقيقة، وخاصة ونحن نستقبل رمضان لازم ننقي القلوب يا جماعة، نحب الخير للغير. إن رأيت على أخيك نعمة تدعو له بالزيادة، وافرح لأخيك، افرح لأخيك إن كان في نعمة. إذن الغنى مع الإنفاق سبب للغبطة المحمودة. كذلك رغب الإسلام في الإنفاق والصدق، وهي لا تتحقق غالبا إلا في ظل الغنى. من يتصدق؟ وذلك الفقراء من الصحابة أتوا النبي يوما فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويفضلوننا بفضول أموالهم. يعني عندهم أموال، يعني الأغنياء سبقونا، بيصلوا زينا، بيصوموا زينا، بيسبقونا بإيه؟ بالنفق. عندهم أموال يتاجرون بها مع الله. فقال لهم النبي عليه الصلاة والتسليم: أمرك بمعروف صدقة، ونهيك عن منكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدق. يعني عشان برضو تحصل الأجور دي محتاج تجتهد أنت كمان في أعمال أخر ولو تكن بسمة. أنت بقى مكشر ليه النهاردة؟ تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدق. ولا أنت مركز؟ أه أنت مركز، شكلك مركز مش مكشر. إذا يا جماعة محتاجين البسمة تعم القلوب قبل الوجوه كما أقولها دائما، إحنا أيام طيبة، أنا عايزك الآن من الآن تبدأ تدرب القلب على البسمة. إحنا الحمد لله بنعرف نبتسم بالوجوه، لكن القلب محتاج تدريب. عايز أدربه إزاي يبتسم من الآن. اعمل نفسك كده كل يوم ساعة تدريب للقلب على البسمة. اقعد كده على نفسك قول له اضحك يا قلب، ابتسم يا قلب، ظبط امورك، لان رمضان على الابواب. رمضان على الابواب يا جماعه، والله محتاجين القلب ده يبتسم. لان القران يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. من بقى السعيد اللي هياتي الله بهذا القلب؟ اسال الله ان نكون منهم جميعا. اللهم امين. عايزين يا جماعه فعلا القلوب دي نجتهد عليها شويه. هي المشكله عندنا في القلوب، عايز اجتهاد. فانا عايزك من اليوم كل يوم ساعة تدريب للقلب ازاي يبتسم، بس يبتسم بصدق. مش اهو، لا ما ينفعش اهو، لازم يضحك يضحك، وكمان نسمع صوته وهو بيضحك. انا سامع صوت قلبك يا حبيبي. طيب، يبقى عشان اقدر انطق محتاج لايه؟ لمال، محتاج لغنى. أيضا ميز الإسلام بين الغني المنفق والفقير الآخر، شتان بينهما في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة، أو كما قال النبي. فميز بين الأمرين أو بين الاثنين، فارق بين يد بتعطي وبين يد إيه؟ بتأخذ. واضح؟ كذلك اعتبر الإسلام المال خيرا، فطر الإنسان على حبه، قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي المال سمى بالخير، وإنه لحب الخير لشديد. ودي حقيقة يا جماعة، بتحب المال ولا يا أخي؟ وأنت قاعد قدامي تحملني بقى، تحب المال؟ ربنا يعطيك يا أخي، قول آمين، ويوسع عليك من فضله، وعلى جميع السامعين، اللهم آمين، وعلى جميع المسلمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أحسن أقول لك إشمعنى أحمد يعني؟ أنا مش بكلم أحمد ابني، أنا بكلم أحمد حي، كلم لك مش عشان ابنه اللي قاعد يعني؟ أنا بكلم أحمد. فالإسلام اعتبر المال خيرا، فطر الإنسان على حبه، دي حقيقة. فقال تعالى: وتحبون المال حبا جما، سورة الفجر. حبا جما يعني إيه؟ حبا عظيما كثيرا. بس احنا عايزين الحب اللي يدفع لعمل، مش الحب اللي يدفع لأسرة وأنانية وكنز، لا، حب يدفع لنشر الخير. وقد انتهج الإسلام نهجا عظيما في القضاء على الفقر والحرمان، فدعا إلى العمل والسعي. أيوة، يعني ما فيش في الإسلام أربيت أمر إلا لعاجز أو كبير سن أو معروف. إنما واحد قادر على السعي والعمل ما ينفعش يقعد، ده ما ينفعش. خلي بالك قوي يا جماعة، إن حقيقة والله الأمر ده بيؤلمني كثيرا عندما جئت إلى أوروبا ورأيت حال كثير من المسلمين. يعني فعلا حقيقة أمر يحزن. الإسلام دين يدعو للعمل، يدعو للسعي. يعني الصحابي عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا قال له النبي؟ قال: يا رجل ماذا عندك في بيتك؟ قال: حلس نفترش بعضه ونلتحف بعضه، وكعب نشرب فيه الماء. يعني عبارة عن حتة لحاف، بلغة العصر بقى لحاف، بطانية مش مستوية، وفي بطانية وفي بطة مستوية، عارفين بطانية الفرش يعني، فبيفرش نصه على الأرض والنص الثاني يتغطى به، وكوع بيشرب فيه الماء، إناء يعني، إناء مية، أدي اللي في البيت. إيه ده؟ يعني ما عندوش دار وفيها أساس، غرفة نوم، غرفة جلوس، وفانزي يجي 50 قائم بتاع كده كبير كده، فانزي وكاسف وهاندي، خلي بالك قوي بقى، وقاعد ما بيشتغلش وبياخد ضمان اجتماعي وبكرش قد كده وراكب طيارة. يا الله، طب ده نايم ليه ده؟ صحوه ده لحسن، ده وقعته سودة، ده قولوا له اصحى وفوق، الله يهديك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هتقابل ربك ازاي؟ قوم اشتغل. فشوف الراجل جاي يسأل النبي، ما عندوش في البيت غير ايه؟ حتة فرشة وكوباية مية بيشرب فيها الماء. النبي قال له ايه؟ اذهب فأتني بهم، هاتهم لي وتعالى. الجماعة بتوع الأربعين في أمس دول هم بدون عذر، دول نقول له انت لو بعت اللي جوه بيتك هتعيش مالك، روح بيع وتاجر واشتغل، لكن ما تنامليناش وتاكل على موائد غيرنا وتبقى وهم عار في تاريخ الاسلام. ودي مشكله خطيره يا جماعه جدا، اللي الانسان بيحزن من اجلها. فالرجل راح جاب الفرشه اللي عنده والكوع بالاناء ده. قال النبي لاصحابه: من يشتري هذين؟ فقام من يقول: بدرهم يا رسول الله، هشتري بدرهم. قال النبي: من يزيد على درهم؟ قام آخر يقول: بدرهمين. فدفعهما إليه النبي وأخذ الدرهمين. أعطى الرجل درهما وقال: اشتري طعاما لأهلك. ثم أعطاه الآخر وقال: اشتري به قدوما ثم أتني به. روح اشتري أكل لأهلك في البيت بالدرهم ده، والدرهم الثاني كان بإيه؟ اشتري قدوم. قدوم اللي هو إيه؟ اللي هو الآلة بتاعت الحطب، جمع الحطب، بيسموه البعض بلطة، ها؟ بيسموه إيه؟ قدوم. طب الحمد لله قدوم، عارفينه يعني، طب الحمد لله قدوم. راح الراجل اشترى القدوم وجه بيه للنبي، واشترى طعام ودى الأهل. النبي عمل ايه؟ جاء بعود من حطب ووضعه في القدوم بيده، وقال: يا رجل اذهب فاحتطب وبيع، ولا أرينك 15 يوما، مش عايز اشوفك لمدة اسبوعين، روح اجمع الحطب وبيع وتعالى لي بعد 15 ايه يوم، لان التجارة محتاجة وقت، محتاجة صبر. الرجل راح بدأ يجمع الحطب ويبيع، وبعد فترة رجع كده العملية بحبحت قوي بقى، المال كتر واتبحبحت خالص وعرف طريق العمل. فأتى النبي فقال له النبي: ذلك خير من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. الله، آدي يا جماعة الإسلام، ودي نظرة الإسلام للقضاء على الحرمان. لازم الأمة تتحرك والعمل بحرك، وانتوا عارفين ان الحركة ايه؟ بركة. الماء الساكن بنسميه الماء الراكد، بتكسر فيه الميكروبات والعفن، بخلاف الماء الجاري لا يحمل الخبث. حركة، حرك، ما تنام ليش. ما انت لو نمت هتاكل وتشرب بره، بس هتاكل ايه؟ صدقة من سعي غيرك ومن كسب غيرك، مش هتنام من غير عشاء، هتتعشى وهتاكل، لكن هتاكل ايه؟ صدقة، إحسان. وصلت دي؟ يبقى الإسلام عايز يقضي على الفقر، يقضي على الحرمان، فدعا إلى العمل والسعة. كذلك في هذا الباب نجد الامتنان بنعمة تسخير الأرض وما فيها وطلب الاستفادة منها عبادة لله. قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ده ربك مكنك في الأرض، يبقى أنت اللي تتخلى عن الرقي والنهضة والتقدم. بالعكس، عيب أوي لما أسمع من يقول لي عندما تحدثت يوما عن الإسلام ومنهجه في رفعة المسلم ورقيه، وكان أولى بالمسلم هو أن يكون هو المخترع والمبتكر ويستفيد من كنوز الأرض، فجاءني من يقول: يا عم الشيخ خليهم هم يتعبوا ويخترعوا ويبتكروا وإحنا بنستعمل، إحنا بنستفيد. ما شاء الله عليه. قال له الهام دي دمس على الهاتف المحمود، هم تعبوا ودي إحنا بنقول ألو. قول يا سيدي ألو. ألو شو. هذا الفكر العقيم. لا، المسلم مش كده يا جماعة. المسلم علم العالم كيف تكون الحضارة يوم أن كان عاملا بالقرآن والسنة. واسألوا قرطبة التي هي أسبانيا الآن، اسألوا القيروان يوم أن كانت قيروانا، واسألوا بغداد، واسألوا القاهرة، واسألوا المدينة ومكة. اسألوا يا جماعة حضارة أجدادكم كيف سادت وقادت وكيف علمت العالم. انت لما تقرأ في تاريخ الأندلس يقول لك يوم أن كانت أوروبا تعيش في ظلام الفقر والجهل المركب، كانت الأندلس منارة تعلم العالم الحضارة، لدرجة أن ملك إنجلترا يرسل لأحد أمراء المؤمنين في الأندلس يرجوه أن يقبل ابنته لتدرس في جامعات المسلمين، ويوم ما كانت أوروبا بترس يعني في الوحل كما يقال، لدرجة إن ما كانش عندهم صرف صحي، يقول لك كانت مياه المجاري في الطرقات، فاخترع لهم المسلمون بالأندلس ما يسمى القبقاب. عارف القبقاب؟ حذاء من خشب ومعمول عليه جلد، كان مرتفع كده عشان يتمكنوا يمشوا بعيد عن النجاسات، اخترعوا لهم القبقاب. حضارة الإسلام، اقرأوا تاريخ أجدادكم. دلوقتي احنا نقول هم يخترعوا واحنا نستعمل. والعجيب الاعجب كل ما يظهر التفاعل، ده القرآن قال الكلام ده. حلوين في كده، القرآن قال الكلام ده. طب فين كنتم من القرآن قال الكلام ده؟ ما اخترعتوش انتوا ليه؟ فعشان كده بيسمى كثير من الدول الإسلامية بالعالم ايه؟ الثالث. بلاش متخلف دي. يقول لك الدول النايمة، مش بيقولوا كده؟ النامية؟ لا، أنا بقول النايمة، هي مش نامية أو دي نايمة، نايمة خالص. إن شاء الله هتصحى لما ترجع للقرآن والسنة بفهم سلف الأمة، هتصحى إن شاء الله. فلا تيأسوا، هذه الأمة المسلمة، خذوها قاعدة كده اسمعوها كويس، هذه الأمة المسلمة لا ولن تموت، إنها ممكن تنام شوية. لا، مش ممكن تموت. ليه؟ لأن دينها هو الذي ارتضاه الله للبشرية دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الإسلام دين، فالأمة دي لن تموت. ممكن تنام أو تنام، هي نايمة، إنما إن شاء الله يوم هتصحى وهترجع للمجد والعز إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يكون قريبا اللهم أمين. ولكن لازم نسهم إحنا في بعث الأمة من جديد، لازم يكون لك دور في بعث الأمة من جديد. واضح؟ فالله مكن لنا في الأرض عشان نستفيد من خيراتها وعلشان نعمرها. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تحرك يا أخي، قوم تحرك، تحرك يا أحمد يا ولدي، اجتهد، حصل العلم النافع عشان تنفع نفسك وأهلك وبلدك وأمتك. لازم يكون هدفك الآخرة يا ابني إنك تخدم دين وترفع راية الإسلام. كثيرا ما أقول لابني: أريدك عالما تعلم الناس الخير. وأسأل الله تعالى أن يحقق لي هذه الأمنية ويحقق لكم جميعا في أبنائكم ما تتمنون من خير. اللهم آمين. جعل الإسلام العمل والسعي دليلا على صدق التوكل على الله والثقة به. العمل والسعي دليل صدق التوكل على الله والثقة به. الدليل جاء في صحيح الجامع الصغير من حديث عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الشاهد: تغدو تروح، يعني فيها حركة. الطيور ما بتنامش يا جماعة، الطيور بتتحرك. شوف الطائر كده، لو هو موظف في شركة ولا عنده حنوط ولا عنده تجارة ولا عنده مهنة يمتهنها، ولكنه يقوم في البكور ينتقل بين الأشجار والحقول يسعى على الرزق. في آخر النهار بيعود وقد أكل وشرب وعاد بطعام وشراب لفراخه الصغار. فالرزاق هو الله. يبقى العمل والسعي دليل صدق التوكل على الله. واضح؟ إنما اللي ينام ده يقول لك ربنا رزاق، أنت متواكل ولست متوكل. اعقلها وتوكل، خذ بالسبب واجتهد واسعى وتعلق بربك عز وجل. كذلك الحث على أنواع الحرف المختلفة والمهن، ومن ذلك التجارة. وقد اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، فتاجر في مال عمه أبي طالب، ثم تاجر في مال خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكذلك الكثير من صحابة النبي كأبي بكر الصديق، كعمر، عبد الرحمن بن عوف، كلهم كانوا يعملون بالتجارة. ومن المهن أيضا الزراعة، مهنة إيه؟ الزراعة. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. الله أكبر. شوف الخير يا جماعة لما يعم، فبيرغب في فعل الخير في الزراعة. ازرع شجرة يستظل بها إنسان لك أجر، يأكل منها طائر لك أجر، يأكل منها إنسان لك أجر. الله أكبر. كذلك الصناعة والحرف المختلفة، ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. عمل اليد يا جماعة، الحركة اليدوية، الاصطناعات. ولا يا أخ سعيد، له طعم صح؟ له طعم مختلف حقيقة. العمل باليد ده له طعم، تحس انك تعبت، بتاكل لقمه من عرق جبينك كما يقال، تعبت من اجلها، مش لقمه جايه على الجاهل ما تعبتش فيه، لا، لقمه جت بتعب، بجهد، بسعف، فتحس بطعمها، تحس بلذيذ طعمها. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الكسب افضل؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. الله أكبر. رواه الإمام أحمد في المسند. وفي صحيح البخاري رحمه الله وكذلك الإمام مسلم رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، أو كما قال النبي. نتكلم عن أمانة المال. اعتبر الإسلام العمل والكسب من الصدقات ووسيلة إليها، يعني مجرد أنك تكتسب بصدق أجر، وانت بتسعى كده ليك أجر وكمان يعينك على الصدق. دليل في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، أو كما قال النبي. يعني عملك باليد صدقة، وكمان تنفع الغير فتخرج. حديث عند البخاري. كذلك نجد أن الله جل وعلا ربى صفوة البشر وهم الأنبياء والرسل على العمل، ليتخذوا قدوة بين الأنام. فما من نبي إلا وكانت له حرفة وكان له عمل، فقد عمل الأنبياء في أعمال وحرف، منها رعي الأغنام وصناعة الحديد والتجارة وغيرها. ومما ورد في ذلك من الأدلة قول الرجل الصالح لموسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني تشتغل عندي 8 سنين. هذا دليل أن الأنبياء كانت لهم مهن وحرف، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهم قدوة البشر. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقرارية، أو كما قال النبي. حديث عند البخاري. وعند البخاري أيضا من حديث المقدام رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الله. وهكذا فعل ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين من سلفنا، فكثيرا ما اشتهرت بعض الألقاب مثل البزاز، والبزاز ده هو يتاجر في الثياب، حرير يعني، والملابس والكلام ده كله. البزاز والجصاص يشتغل في ايه؟ صناعة الجص اللي هو طوب اللبن وما شابه ذلك. الجصاص والخواص والقطان والزجاج، الألقاب دي نتيجة مهن هم كانوا يعملون. وبعض الأئمة كان يسمى السبتي أو يلقب بالسبتي. لماذا يلقب بالسبتي؟ لأنه كل يوم سبت يعمل بعمل يده حتى يكتسب سكوت بقية الأسبوع ليتفرغ لطلب العلم حتى لا يأكل عالة على الغير. يجي يوم السبت اشتغل، وكان بيشتغل في مهنة الدست دي، الطوب اللبن وصناعة الفخار والكلام ده، يوم كامل عشان ياخد ما يبلغه بقية الأسبوع يتفرغ لطلب العلم، رضي الله عنهم أجمعين. كذلك في هذا الباب لم يعترف الإسلام بالملكية التي لا يكون مصدرها العمل والطرق غير المشروع، عفوا يكون مصدر العمل والطرق المشروعة، بأي طريق غير مشروع لا يعترف به الإسلام، مثل الغصب، السلف، السرقة، النص، المقامرة. المقامرة مش هنتكلم عن الكورة بقى اهو، المقامرة وكرة القدم تقوم على المقامرة، فالكسب منها حكمه ايه؟ غير مشروع، غير مشروع، ان المسائل دي مفيش فيها مجاملات ولا مدهنات. تعرفين الاصل في الرياضة في الاسلام ايه؟ تقوية الابدان للتقوي على الجهاد، ولا تكون الرياضة في الاسلام حرفة او مهنة عشان نقفل الباب بقى ونريحك ومتقعدش تودود بره كتير اذا كنت طالب حق. الاصل في الرياضة في الاسلام ايه؟ قال عمر: علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل وروهم من الشعر. يا عمر ليه؟ قال لك ايوه، عشان نربي اجسام قوية سليمة تتمكن من نصرة الدين. واختار الرماية ليه؟ اهو الجهاد. طب السباحة ليه؟ لان العرب في الفترة دي كانوا يخافون البحر، وطبعا احنا عرضة في الجهاد نعبر البحار وفي اساطيل، فلازم نربي اولادنا على ايه؟ على القوة والسباحة. فالرماية تعلمهم الدقة في التصويب، والسباحة بتبني الأجساد، ها، وركوب الخيل عزة وتمكين، وروهم من الشعر عشان تقوموا الألف للحجة والبيان بعد القرآن الكريم. واضح؟ فالأصل في الرياضة في الإسلام إيه؟ التقوي على العبادة والتقوي على نصرة الدين، لا أن تكون مهنة ولا أن تكون حرفة. ومعظم أموال هؤلاء قائمة على المقامرات، ويقعد المرء منا يتفرج، بيتفرج على إيه؟ على أقدام، على أقدام اللعيبة. ما شاء الله عليك، فين عقلك؟ عيني رايحة مع القدم ده، وشوية مع القدم ده، وشوية تحت، وعورات، جول، الله أكبر، انتصرنا والأمة بتباد، انتصرنا وعبرنا. وتيجي تتكلم في الحق مع علماء كتير ما حرموش، ما تسمع لهم يا سيدي، احنا أكبر ما كانك تسمع لنا، ما تسمع لهم وخذ بآرائهم. الحق أبلج واضح، مش محتاج لف ودوران، احنا بنقول لك بالدليل، واضح. واسمع لمن شئت وافعل ما شئت. النهارده دنيا، بكره في موت وفي قبر وفي بعث وفي حساب وفي جزاء وفي جنه وفي نار، واضح. فما علينا إلا أن نبلغ الحق بضوابطه، ولا نلتفت لمن يسمع أو لا يسمع، إن ده منهجنا وده دورنا يا جماعة. الله أخذ الميثاق على أهل العلم: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. لكن مش وظيفتي إن أنا أجبرك تسمع لقولي أو تعمل بيه. لو كانت من كثير من مسؤوليات النبي محمد، الله قال للنبي: وما أنت عليهم بحفيظ، وما أنت عليهم بوكيل. ده للنبي، يبقى علينا إيه؟ نبلغ فقط. وطبعا اللعيبة بقى يجيب لك جون كما يقال، يعني أنا ما أعرفش اللي بيحصل، يروح قالع هدومه ما شاء الله عليك على وانت قاعد زوجتك جنبك تتفرج على جسم اللعيب، ما شاء الله عليك، الله اكبر يا راجل يا راجل، وامتنان بيفرجها على المصارعة الحرة كمان ورجال العريانين، هو كله رياضة يا راجل، عيب عليك يا راجل. أين أين عقلك؟ هنقعد نلوك لوك بقى، ما هو شر البلية فيما يضحك. سبحان الله، وقد يصلي اللعيبة صلاة غير المسلمين على الشاشات أمام اللي بيتفرج ما شاء الله، ويقعد يعمل لك يسلس لك ويربع لك وانت تتفرج، وغير كده بقى كما يقول لي من يرى، أنا الحمد لله لا أرى هذا الهراء، لله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله علي. يقول لك يا عم الشيخ نساء عاريات في المدرجات، ويتعمد بتاع الكاميرا انه يجيب لك فين على المناظر دي وانت قاعد تتفرج، ما شاء الله عليك. واللي رسمه وشها العلم وجسمها عامله كله بالعلم ومش لابسه هدوم طبعا، والموسيقى بالدب والدربوكه وانت عمال تتفرج، انت حكم عقلك، سيبك من الشرع الله يرضى عليك، مش دعوه كلام الشيخ سيد ده خالص خالص، انت اقعد كده وشوف ايه اللي بيتعرض وانت حكم، مش هنقول لك الشرع بيقول ايه، هقول لك انت حكم، بس حكم بفطره سليمه. عيب عليك تبقى راجل محترم وعينك بتتنقل على اقدام، ويمكن الاقدام دي لا تركع لله ولا تسجد لله، واضح واضح يا ولد. قال هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وسوف نلتقي يومها يوم القيامه، والله سوف نلتقي، وساقول لكم قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا يا رب، لان دي امانه، امانه يا مسلمون لازم نبلغها، فما علينا إلا البلاغ، والله يتولى عباده جل وعلا. يبقى أي مال جاي من طريق غير مشروع حكمه إيه؟ حرام. يعني تخيل بالله عليك، عندنا مثلا في بلدنا وقفت على خبر أدنى قلبي أثناء المباريات إياها، دي امرأة تضع طفلين، خلي بالك من اللي جاي، طفلين توأم نزلوا محتاجين حضانات، حضانة، عارفين حضانة؟ غير مكتمل النوم، محتاج يتحط في إيه؟ في جهاز بنسميه إحنا الحضانة. تخيل المرأة تلف مشافي البلد مش لاقي حضانات، كله مشغول بالماتش، والله العظيم المرأة تبكي، اتصلت ببرنامج تلفزيوني قال يعني بتاع مساعدات وكله كذب على الناس، كله حاجات متفبركة، فتتصل بالبرنامج يقول لها الماتش شغال ما احناش فاضيين، وإيه اللي يخليك تولدي أثناء الماتش؟ تخيل والله العظيم بتبكي المرأة بحرقة، ومات طفلاها، مفيش حضانة في بلد لطفلين، ولاعب كرة عيل عنده 18 سنة بياخد له 2 مليون جنيه في ماتش، 2 مليون جنيه، يعني اللي خدوه الفريق يبني 10 مشافي، مش لاقيين حضانة، من المسؤول؟ احنا اول المسؤولين، لان احنا بنشجعهم وبنتعصب من اجلهم، ياخدوا اموال المسلمين سحتا، والمشافي في بلاد المسلمين مفيش فيها دواء، الدواء مش لاقيين، وبينفق على الكوره، شوف قد ايه كره القدم مليارات بتنفق، وده مخطط من أعدائنا، وللأسف احنا بننجرف وبننصار، حتى بنرد كلام أهل الحق في الأحكام الشرعية عشان الكورة، عشان الكورة هذه الجلدة التي بداخلها شيطان، نسأل الله السلامة. احنا بنتكلم عن الأمانة، فأحملكم ما أحمله من هم، إن لازم تتحملوا الهم معي، هم الأمة، هم الأمة المسلمة، مليارات بتنفق على كرة قدم، وفي آخر الليل طبعا اللعيبة في البارات وفي الديسكوهات وإحنا بناكل في بعض عشان خاطر اللعيبة وعشان خاطر الماتش، وهو اللي ماشي مع بنت واللي راكب عربية فراري واللي مش عارف في أوتيل 10 نجوم والمليارات تتحط في البنوك، وإحنا عمالين ناكل في بعض. حكموا عقولكم يا مسلمون، والله العظيم يا جماعة كما أخبر النبي من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. معلش تكوني أوجع قلوبكم شوية زي ما أنا موجوع، شاركوني في الوجع والهم ده، لازم أوجع قلوبكم عشان تحسوا يا جماعة بهم الأمة بهم المسلمين. اللهم فرج الكرب عن الأمة يا رب، اللهم أمين. فأي طريق غير مشروع لجمع المال الإسلام حرمه، كالمقامرة والربا وما ينشا عنها من مكاسب مالية، واتخذ الإسلام إزاء ذلك العقوبات الرادعة، وفي ذلك إلزام لأفراد المجتمع في البحث عن الكسب المشروع، وأغلب ذلك لا يتأتى إلا عن طريق العمل، العمل السعي. كذلك الترهيب من التسول والاحتيال على الآخرين، ففي القرآن الكريم الحث على الاهتمام بالذين لا يتسولون وتحسس أحوالهم ورعايتهم، قال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. أنت كمسلم صاحب مال مطالب أن تبحث عن أصحاب الحاجات، لأن المسلم صاحب الحاجة لا يتسول، بتشوفه تفتكره غني من العفة ولكنه في حاجة ماسة، يبقى أنت مطالب تتعب وتنقب عن هؤلاء مش اللي يجي لك يتسول في المساجد، فأنت مطالب بالبحث بدقة. كثيرون والله يا جماعة من إخوة الكرام لنا وهم في حاجة ونعلمهم جيدا، ولكن إذا رأيتهم تحسب أنهم أغنياء من التعفف، فالمسؤولية كبيرة على عاتق أصحاب الأموال إنك تنقب وتبحث. ولله الحمد من عندكم جامعة هنا فيها طلب جاءوا من بلاد بعيدة ورمضان على الأبواب، يا مسلمون ابحث ابحث واجتهد، إذا كنت لا تعرف فأتنا فنحن أقرب منهم ونعرف حالهم جيدا. وروى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أو كما قال النبي اللي بيمد إيديه ده متسول، يعني هو عنده برضه واخدها حرفة ومهنة. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، أي جمرا من النار، فليستقل أو ليستكثر أو كما قال النبي. بل نهى الإسلام عن التصدق على غير المحتاج، ففي الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع، أو كما قال النبي فقر مدقع يعني فقر شديد، غرم مفضع يعني دين كبير مش قادر يسدده، إحنا نسدد عنه أصحاب الأموال، أو لذي دم موجع عليه دية عالية جدا كقتل خطأ وما شابه ذلك، فعلي دية عالية جدا مش قادر يسدد، هنا أصحاب الأموال يعطونه. بعد هذا العرض لتصور الإسلام عن المال والغنى وتحذير الإسلام من الحرمان والفقر والدعوة إلى السعي والعمل، أقول لك أخي الحبيب أختي الكريمة أن المال أمانة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما جاء عند الإمام أحمد في مسنده قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، أو كما قال النبي. هتسأل عن كل أمر من الأربعة سؤالا واحدا، إلا المال تسأل عنه كم سؤال؟ سؤالين: من أين وفيما، جبت منين وديت فين. من أين؟ فلا بد أن يكون الكسب حلالا، لازم تجيب من حلال بالطرق المشروعة بالعمل والسعي والتعب والكذب، وتبتعد عن الغش والخداع. النبي عندما مر على الرجل أمامه صبر الطعام بيبيع الطعام يعني، فوضع النبي يده في الطعام فخرجت وبها بلل، فقال: ما هذا يا رجل؟ قال: أصابه المطر. قال: هل جعلته أمام الناس؟ من غش أمتي فليس مني. يعني راجل بياع بيبيع نوع من أنواع الخضروات، فأنتوا عارفين التجار الفاسد يحطه فين؟ من تحت عشان ما حدش يشوفه، والحلو يحطه فين؟ أمام الناس عشان تنظر أنت للجمال. تروح تشتري ويروح معبي لك منين؟ من الفاسد. فالنبي قال له إيه؟ هل جعلته أمام الناس؟ من غش أمتي فليس مني. الحيل والخداع لتبيع سلعة معينة وهي معيبة وتضحك على الناس، الله يعلم ذلك، ولن يبارك لك في هذا الرزق لأنه جاء من طريق غير مشروع. فلازم تكتسب من حلال، هذا الباب الأول. ولما تيجي تنفق تنفق فين؟ في الحلال، ما دي وظيفة المال. واحد، تنفق على أهل بيتك من حلال، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، والدرهم الأول لزوجك وولدك، خلي بالك أول، يبقى الأول أهل بيتك انفق عليه. اثنين، عندك زيادة صدق زكاة المال، حق الله في المال لازم تأديه، وإلا تدخل ضمن الكانزين الذين قال الله تعالى عنهم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله السلام. زكاة المال تخرج في الوقت. الصدقة والإنفاق: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى المال له وظيفة، مش للكم، لعمارة الكون، لخدمة الناس، تحقيق الأمن والأمان والراحة. فالمال نعمة والإنسان مسؤول عنه لأنه أمانة. وقد قال النبي: نعم المال الصالح مع العبد الصالح. يتعلق بهذا الباب ودائع الغير عندك المالية، إن أودعك أحد وديعة فعليك أن تحفظها كما هي وأن تردها إليه عندما يسأل وديعته، فإن ضيعتها وإن خنتها فالأمر جد خطير يوم العرض على خالق السماء والأرض. يؤتى لصاحب الأمانة يوم القيامة فيقال له: أدي الأمانات لأصحابها. يقول: يا رب قد ذابت الدنيا. فيقال له: انظر. ف فينظر إلى بئر من نار والعياذ بالله، فتمثل له الأمانة في طاع البئر، ها هي الأمانة انزل فاحملها، فينزل في هذا البئر من نار والعياذ بالله، يحمل الأمانة على رأسه، فإذا ما أراد أن يخرج بها سقطت من على رأسه وعادت إلى القاع، ويظل هكذا في عذاب والعياذ بالله. الأمانة، الودائع. النبي عندما هاجر إلى يثرب أبقى علي بن أبي طالب ينام في فراشه، لماذا؟ قال يا علي لترد الودائع بعد هجرتي، حتى لا يقال إن محمدا سرق أموالنا وهاجر. النبي كان حتى المشركين في مكة، حتى المشركون في مكة يحتفظون بأمانتهم عند رسول الله لأمانته وصدقه. طب الآن مهاجر في ودائع عنده للناس، ابقى هنا يا علي عشان ترد الأمانات دي بتاعت فلان بتاعت فلان بتاعت فلان، رد وبعد كده تعالى هاجر. الأمانة، فانتبه لأمانات الناس وودائع الناس، فالمال أمانة وأنت مسؤول عنه. إخوة الإيمان والإسلام، كانت هذه صورة من صور الأمانات وهي أمانة المال. أرجو أن أكون قد وفقت لبيان قيمة المال والغنى من خلال القرآن والسنة، وما يجب أن يكون عليه المسلم مع هذه الأمانة، من أين يكتسبها وفيما ينفقها، وليعلم أنه مسؤول يوم العرض على خالق السماء والأرض. فأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدنيا في اليد وألا يجعلها في القلب، لأنها إن كانت في أيدينا كانت سهلة أن ننفق وأن نخرج وأن نوسع على الغير، أما إن دخلت القلب أهلكت وأبعدت، وسوف يموت المرء ويخلف ما ترك خلفه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم السديد والعمل بما سمعنا، فإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو سهل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان إن شاء الله تعالى. إن قدر بقاء وكان اللقاء، نواصل مع هذا الخلق، خلق الأمانة وصوره المتعددة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.